بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاعتصام للعلامة الشاطبية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ما زلنا نقرأ شرح الشاطبي لتعريف البدعة، فقد عرف رحمه الله تعالى البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وأوضح ألفاظ هذا التعريف: الطريقة طريقة في الدين، قال الطريقة والطريق والسبيل والسنن واحد، وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا يعني في أمر الدين، ما ليس منه فهو رد. نعم، تضاهي الشرعية. وقوله في الحد
رحمه الله تعالى: وقوله في الحد تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية في غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها، وبيان مشابهتها لها من أوجه متعددة، منها وضع الحدود.
تضاهي يعني تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها، تشبه الشرعية. معنى العبادة: تسبيحات زائدة، صيام زائد، ذكر زائد، تضاهي الشرعية، تضاهي تشبه، ولكنها تضاد الشرعية. هي تضاهي الشرعية وتضاد الشرعية، لأن الشرعية معتمدت على نص، سواء كان النص دالا على الوجوب أو دالا على الاستحباب، هذا معنى الشرعية. فالشرعية معروفة من قبل الشارع، والمعروف من قبل الشارع اللي هو المأمور بفعله إما أن يكون على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. إنما هذه تضاهي، يعني الصورة تضاهي الشرعية، أنها في الدين ذكر كالذكر، صيام كالصيام، صلاة كالصلاة، دعاء كالدعاء ولكنه دعاء غير مشروع، صلاة غير مشروع، صيام غير مشروع، وهكذا. نعم.
قال: منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاقتصاء في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل أو الملبس على صنف دون صنف من غير علة.
نعم، هذا الذي كنا نتكلم عليه منذ قليل. يقول: منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل. طيب، أنت هذا الحد من أين أتيت به؟ من أين أتيت به؟ أن تقوم ولا تقعد ولا تظل، من أين هذه؟ أنت وضعت حدودا لهذا، مع أنه يريد التقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والاختصاء في الانقطاع للعبادة، يختصي حتى لا يكون فيه شهوة للنساء، من الذي وضع لك هذا الحد؟ والاختصار في المأكل أو الملبس على صنف دون غيره، ما يأكل لحما، ما يأكل كذا، نفس الذي ذكرناه من قبل. هذه الحدود، أنت رسمت هذه الحدود وضعت هذه الحدود، من أين أتيت بهذه الحدود؟ من أين أتيت بهذه الحدود؟ نعم.
قال: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما أشبه ذلك.
نعم، التزام كيفيات وهيئات، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، مثل ما يقول الناس الله الله، أو يقولون لا إله إلا الله لكن بذكر جماعي متفق، هذا كله ممنوع. فالذكر أصله مشروع، لكن من الذي قال لك ضع هذه الكيفية؟ فيكون الابتداع من قبل ماذا؟ من قبل الكيفية. ولهذا لا تكون العبادة عبادة شرعية إلا إذا وافقت الشرع في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان، ستة أشياء لابد أن توافق العبادة الشريعة فيها: سبب العبادة، جنس العبادة، قدر العبادة، صفة العبادة، زمان العبادة، مكان العبادة. إن كانت العبادة وريدة ولكنك وضعت لها مكانا خاصا هذه مردودة، إن كانت العبادة وريدة لكن جعلت لها زمانا من قبلك هذا مردود. رجل صام، النبي يقول من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، لكن لو صام يوم العيد جعل زمانا لهذه العبادة غير مشروع، فيكون صيامه مقبولا ولا مردودا يا إخوان؟ يكون مردودا، هذا صوم محرم، هذا صوم محرم. ولو صام أيام التشريق هذا صوم محرم إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك، كمن عليه هدي ولم يجد ثمنه فإنه يصوم أيام التشريق إذا ما كان صام الأيام السالفة 3 أيام قبل، لأن الله قال فثلاثة في الحج و7 إذا رجعتم، فإذا ما صام الثلاثة ولا بقي إلى أيام التشريق فإنه يصوم أيام التشريق 3، هذا لما لم يجد الهدي أو ثمنه. إذا فوضع زمان كيفية مكان للعبادة هذا غير شرعي، هذا يردها ولو كانت أصلها شرعية. نعم. كما عليه الصوفية، عليه من الله ما يستحقون، فالصوفية يجعلون للذكر إيقاعات معينة وصيغ معينة، الله الله الله، أو يقولون هو هو هو، وكل هذا غير وارد. ولهذا بنت الصوفية دينهم على الخرافات والخزعبلات، قبحهم الله. نعم.
قال ومنها التزام العبادات،
ومثل ذلك جعلوا عيد لمولده صلى الله عليه وسلم عيد زماني، هل فعله رسول الله؟ هل فعله الصحابة رضوان الله عليهم؟ خلاف هذا للضال، خلاف الضال علي جمعة الذي يؤصل، المفتي السابق الذي يوصل للأمة البدع والخرافات والضلالات، والذي يقول بأن الاحتفالات بالموالد هذه ما فيها إشكال، وما الضير أن يذهب الرجل الفلاح هو وأولاده إلى هذه الأماكن يروحون فيها عن أنفسهم، هذا الضلال المبين الذي عليه هذا الرجل الذي يحاول أن يبدل دين المسلمين بخرافات هذه كل شيء، وله كتاب قبيح جدا. ولعلنا إن شاء الله، لكن ما نريد والله، يعني لعلنا إن شاء الله نتعرض للرد على هذا الكتاب، لأنه وضع فيه قرابة 100 مسألة جل هذه المسائل على خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسوله، يؤصل لكل بدعة مشهورة في هذا العصر، حتى إتيان الناس القبور فهو يهون من شأن هذا أساس التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يوما يكون احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، لأن النبي لم يفعله ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون. نعم.
قال ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته.
كالتزام صيام يوم نصف من شعبان، هذا لا، لم يرد، لم يرد اختصاص النصف من شعبان بالصوم، لم يرد هذا، وإن وقع 15 ضمن الأيام البيض 13 و14 و15، فأنا أصوم 15 لكن من كل شهر ليس من شعبان فقط، ولا على أنه أخصه 15 دون 13 و14، ولهذا السنة أن تصوم 3 أيام البيض 13 و14 و15، وحديثه صحيح في صيام الأيام البيض، لكن لا تخص شعبان بهذا 15 إلا إذا وافق عادة، وافق 2 وافق 5 فتصوم على أنه 2 وتصوم على أنه 5 وليس على أنه نصف من شعبان، فلم يرد هذا. وهم يقولون بأن هذا تحويل القبلة، تحولة القبلة ب15 من شهر شعبان، فنحن نريد أن نبرز هذا الحدث. نقول أولا تحويل القبلة ما عرف شهره ولا جزم بشهره فضلا عن يومه، وقد جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قدمنا المدينة فصلينا قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. إذن الشهر غير مجزوم به فضلا عن اليوم الذي يكون فيه هذا. وأما قيام الليل فقد ورد أحاديث كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يحسن ما ورد في فضيلة قيام هذه الليلة. لكن الممنوع أن تخص الليلة بالقيام، لكن لو قمت كسائر الليالي واجتهدت في الدعاء فيها لأنها ليلة لها فضل فلا بأس، لكن أن تخص بقيام هذا بدعة حتى ولو ورد فضيلة القيام، فضيلة قيام الليلة هذا ورد، لكن أن تخص هذه الليلة بهذا القيام هذا لا يجوز. أن تخص هذا تخصيص لم يدل عليه دليل شرعي. نعم.
قال وثم أوجه أخر تضاهي بها البدعة الأمور الشرع المشروعة.
يبقى الشاطبي رحمة الله عليه نبه هنا إلى مسألة مضاهاة الشريعة لا مضادة الشريعة، فهذه الطرق التي تضاهي هي تضاد في الحقيقة، هي مضادة وإن ضاهت، فليس كل من أحدث عبادة للناس يقربهم بها إلى الله كما يزعم أنه يكون بذلك محمودا. لا لا، البدع في الدين أخطر من المعاصي. من حمل الناس على عبادة غير مشروعة من أجل أن يذكر الناس الله وأن يصلي الناس، يقول لك يا أخي وما الضير يا أخي، أنا قلت للناس صوموا يا أخي، أنا قلت للناس صلوا، قلت للناس اذكروا الله، ما الضير أن يذكر الناس ربهم وأن يصلوا وأن كذا وكذا، روحوا لشراب الخمور، روحوا لتجار المخدرات انهوهم، جايين علي أنا الذي أقول للناس صلوا وصوموا وزكوا حتى لو مرض بذلك نصوص، إنما أحملهم على الطاعة، تنتقدوني؟ نقول بل إياك ننتقد. أنت أخطر ممن يشرب الخمر، لأن الذي يشرب الخمر لا ينسب ذلك إلى الدين، إنما أنت تنسب هذه البدعة إلى الدين، تنسب البدعة هذه إلى الدين. ولهذا الابتداع في الدين على وجه النزاهة الشرعية هذا أعظم من أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله على أنه معصية مجردة، لأن الحاكم ما ينسب حكمه إلى الشريعة، ولا لو نسب حكمه إلى الشريعة كفر. وهذا هو التبديل، أن يحدث حكما من قبل نفسه ثم ينسب ذلك إلى الشريعة، هذا هو التبديل. لكن لو حكم عدل عن حكم الله سبحانه وتعالى وهو عاصٍ في ذلك، هذا عاصٍ مجرم. قال تعالى فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، كما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. لكن المبتدع هذا جمع بين أمرين، بين الحكم بغير ما أنزل الله لأنه جعل هذا في غير ما أنزل الله، وثانيا أضاف ذلك إلى الشريعة. لكن لما كان متأولا ما كفر. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. غالب الذين يتكلمون في الحكم غير ما أنزل الله يستدلون بهذه الآية على الحكم، ولا يأتي في أذهانهم أنها أقرب في الاستدلال على البدعة. يعني غالب الذي يتكلم في الحكم غير ما أنزل الله يقول وهؤلاء شرعوا وكذا، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، معناه ما قالوا هذا مضاف للشريعة. لكن الذين قالوا في حكمين بغير ما أنزل الله وفي بدعهم وفي إحداثهم، الذين قالوا هذا شرع الله من يا أخوان؟ المبتدعة. جعلوا صلاة تضاهي الصلاة الشرعية، جعلوا صياما يضاهي الصيام الشرعي، جعلوا حجا يضاهي الحج الشرعي، جعلوا كذا يضاهي كذا، هذا نسبوا للشريعة. لكن لما كانوا متأولين، ما كانوا جهالا في هذا، فإن العلماء ما كفروا من يبتدع يوما أو ذكرا أو كذا أو كذا، لأن هؤلاء يتأولون. نعم.
فقلت له ما دليلك أن تقول للناس وأنتم سائرون في الجنازة قولوا كذا؟ قال يعني أنت تنكر على لو أنا أقصدت في الذكر وبتاع كذا، قلت له لا، هذا ذكر موضع خاص، هذا موضع خاص. قلت له لو عملنا قاعدتك هذه يجوز أنني وأنا داخل في الصلاة أقول قبل التكبير أقول سبحان الله؟ قال لا. قلت له هكذا، ما دليلك؟ فلما سألت عليه قال إنه إخواني. وهو يقول الناس في البدع ويوم الناس ببدع.
بس لا تتعجل يا محمد، لعله هو يقصد الناس أصلا بينصرفوا عن من بعد صلاة الفريضة إلى الجنازة مباشرة، فلعله يعني بينصح يا جماعة لا تنسوا أذكار الصلاة وكذا، حتى لو تقوله أنت ماشي، لعله يقصد. إنما لو قصد إن هو يجعلوا أذكار الصلاة في الجنازة هذا يصح كلامك هذا، لكن بعض الناس قد يحرص يقول يا جماعة أذكركم بصلاة السنة وكذا وأذكار يعني ما بعض الصلاة حتى لو تقوله أنت ماشي، لأن أذكار ما بعض الصلاة الوارد في فضلها هو هذا، تمام. ثم إن لها زمانا وهو بعض الصلاة، لكن هل يلزم هذا الزمان المكان؟ هل يلزم هذا الزمان وبعض الصلاة المكان؟ يعني أن أقولها وأنا في مكاني، يعني لو أنا عجل ومشيت هل لا يجوز لي أن أقول الأذكار؟ هل لا بد لها من المكان؟ لا، هي يلزم لها الزمان، وهي أذكار ما بعد الصلاة، ولهذا ما تصح بعد أكل وشرب وكذا، إنما تكون بعد الصلاة، هذا الموضع الزماني. أما الموضع المكاني فهو مستحب أن يكون في موضع الصلاة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم. لو أنا ركبت التوكتوك ومشيت، ركبت السيارة ومشيت وأكمل أذكاري ما فيها إشكال، يبقى الموضع الزماني. فهنا لو هو قصد هذا ما في بأس، لكن لو قصد أن يجعل هذا الذكر يقول قولوا أذكار الصلاة في الجنازة على أنه مخصص في الجنازة هذا بدعة. لكن أنا أظن والله أعلم أن قد يكون قصد الأمر الأول اللي هو إيه، يعني لا تنسوا أذكار الصلاة قولوها حتى لو أنتم فين، لو أنتم في سائرون في الجنازة أو كذا، لو كان يقول هذا أو قصد هذا صحيح. إيه الحديث الصحيح لما قال ذكرت تبرا؟ نعم نعم، صح. إيه صح. يعني أنا أمس كنت أصلي في المنصورة، الإمام بعد صلاة الظهر ماذا قال؟ أنا في الأذكار بعد ما فرغ ذكر، بس هو يعني بأسلوبه طبعا، هو قال يعني يا جماعة لا تنسوا أذكار الصلاة، اجلسوا وقولوا لا تنصرفوا اصبروا كذا، واعتياد هذا يعني ليس من السنة، لكن نقول يعني بعضهم قد يجهل مثل هذه الأشياء فيقولها، لكن لا نسميها بدعة إذا قصد إنه التذكير بالأذكار نفسها، تذكير بالأذكار نفسها يعني إذا قصد هذا ففعله في الجملة إيه لا يقال عن البدعة. بالنسبة للختم، ختم الصلاة أو ذكر بعض الصلاة يعني الأمر في ذلك واسع، يعني الختم يقال، لأن الختم قد يقصد بما قبل السلام وقد يقصد أيضا ما بعد السلام. ها؟ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ كذا، النبي ما له ختم أصلا لكن وصية، فيعني الأمر في ذلك إيه واسع، يعني مسألة أن يقول ختام الصلاة، ختام الصلاة أو ذكر الصلاة، هي الأولى أذكار ما بعد الصلاة، الأولى هذه الأذكار، يقال الأذكار هذه الأولى، لكن مثل هذا يعني يسامح فيه، مثل العتمة والعشاء مع أن فيها النص كمان، لكن على وجه يغلب وصف العتمة على العشاء لا. نعم نعم يا أبا خديجة. لو قال لو نسب هذا إلى الشريعة وقلنا هذه بدعة، قال لا لا هي من الشريعة وقال كذا وأصر، نعم هذا كفر لأنه كذا معاش. نعم حتى لو بدعة صغيرة، ما في صغيرة وكبيرة، الإبداع في الدين كله كبيرة لكن تتفاوت البدع. نعم ماله هذا مثل ما قال أظن الكرامية لما قال نحن نكذب لرسول الله، نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، هذا يتأول، هذا متأول ليضع حديث موضوع أو كذا، هذا متأول. نعم نعم. اللي بعد السنة ألا دار أنه موضوعها انتهى، لأن هي موضوعها بعد الفريضة ليس بعد السنة، يعني بعد الفريضة لا بعد السنة. نعم. عدم تكفير السنة الأشاعرة ولا المعتزلة ولا هؤلاء، كل هؤلاء أنهم متأولون، ومن موانع التكفير التأويل، والتأويل إذا كان له وجه في اللغة، وجه في الأدلة، وجه في المقاصد العامة، فهؤلاء يظنون أنهم بذلك هم المحافظون على الدين، وهذا هو الأعلم والأحكم، فلهذا ما كفروا الأشاعرة. لكن المعين من المعتزلة والمعين من الأشعري إذا قامت عليه الحجة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع وأزيلت الشبهة وبقي على ما هو عليه، هذا ما يبعد أن يكفر المعين. لكن كالمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء لا يكفر أعينهم بإطلاق. الجهمية أشد من المعتزلة، أشد من الأشاعرة، ومع ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لو قلت بقولكم لكفرت، ليه؟ لأنه عالم، ولكنكم عندي جهال. وقد حكى كفر الجهمية أكثر من 500 إمام، ذكرهم اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما عين الجهمي هذا يحتاج إلى إقامة حجة، ولهذا المأمون جهمي والمعتصم جهمي والواثق جهمي، معتزلي، ومع ذلك ما كفر للواثق ولا المعتصم. أحمد رحمه الله تعالى، أحمد ما كفر هؤلاء، نعم، بعينه. نعم نعم. في التبديل تكون ليست خاصة ولا خاصة تقصد؟
ليست خاصة، لا يستدل بها على كفر الأرض، أنا مجرد الإحداث.
ده هذا في الرد على من يقول بأن هذا من الشرك الأكبر. طبعا فيها التفصيل، طبعا ليس كل من أحدث يكون كافرا. كيف من أحدث يكون كافرا إذا ابتدع كلهم كفار؟ لا. أو كل من حكم بغير منظر يكون كافرا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا لا؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله. ومع ذلك يقول حذيفة، والحديث عند مسلم، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وابن أبو عوانة بوب التبويب الذي ذكرنا لكم، التبويب النفيس هذا، قال: باب ذكر الخبر في وجوب طاعة الإمام، وإن اهتدى بغير هديه واستنى بغير سنته وضرب ظهر رعيته، وإن اهتدى بغير هديه واستنى بغير سنته وضرب ظهر رعيته، ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كسائر المعاصي، يكفر بها بما يكفر المعاصي، إذا استحل، كذب، جحد، بدل، نسب ذلك للشريعة، جوز، فضل، ساوى، كل هذه مكفرات. إذا خالت من ذلك فيهدي بغير هدي النبي واستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معصية. نعم. قال: وثم أوجه.
قال رحمه الله: وثم أوجه أخر تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية.
نعم، يعني لو فعلها الناس على أنه عادة، ما يفعلها الناس عادة، عادة من العادات، لا يقال هذه فيها إيه بدعة. واحد في فرحه في عرسه جاب واحد عنده أنوار وجعل عنقودا من نور على بيته، لو مر أخه قال: هذه بدعة يا أخي، هل ثبت أن النبي وضع الأنوار على بيته؟ هل ثبت هذا؟ نقول: وما دخل البدعة في هذا؟ هذه عادة يا أخي، هذه عادة، نفرح. واحد يجيب كراسي، واحد يجيب قطعة قماش، واحد، هذه العادات يا أخي، هذه ما لا علاقة بالعبادة، هذه ما لا علاقة بالعبادة، فهذه أمور عادية. واحد ركب فرسا يوم عرسه، من علامة الفرع عند الناس مثلا، يوم يجي العروس ايه يركب الفرس كده ويمشي بين الناس مثلا. لو هذه عادة ناس، هذه لا علاقة ببدعة، يقول انزل يا اخي انت لماذا ركب فرسا؟ هل ثبت ان النبي لما نكح عائشة او حفصة ركب فرسا؟ انت تخصص الان ركوب فرس. نقول هذه عادة، ما العبادة من ايه من دخل فيها. نعم. مثل الذي يشتري السيارة، بعض هؤلاء المتشددين، وهو من الدعاة، من الدعاة، سيارته يكتب عليها القصواء، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا تأخذ السنة في الاسم القصواء وتركب جيمس أمريكي؟ يركب سيارة جيمس أمريكي ويضع عليها القصواء. طيب شيل السيارة كلها أصلا، والنبي ركب جيمس أمريكي، النبي ركب ناقة، فيأخذ هو اسم الناقة ويجعله على الجيمس الأمريكي. طيب كيف هذا؟ هو الناقة النبي كانت مرسيدس ولا كانت أمريكي؟ يعني هذا تنطع عجيب، أخذ الاسم ووضعه على السيارة الجيمس. طيب اترك السيارة الجيمس، كان بيروح مكة يمكن كل أسبوع، هذا يروح مكة كل أسبوع بسيارة الجيمس يؤدي عمره ويعود. لا، خذ الناقة جزاك الله خير، خذ ناقة النبي اللي تشبه ناقة النبي، وروح عمره مكة 1000 كيلو، تأخذ لك مثلا حوالي 20 يوم ذهاب و20 يوم مجيء، 40 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع المسافة من المدينة إلى مكة، وهي نصف المسافة من الرياض إلى مكة، قطع في 10 ليالي، 10 ليالي قطع النبي المسافة من المدينة إلى مكة، يبقى كم ليلة؟ 20 ليلة من الرياض إلى مكة. فبدل ما تمشي بالجمس وعليه القصواء، لا، انت خذ القصواء نفسها وتمشي من الرياض إلى مكة في 20 ليلة، وتعود في 20 ليلة، يبقى كده عمرتك 40 ليلة. هذا تنطع عجيب، يعني ما دخل البدع في مثل هذا؟ نعم نعم. لأن الاجتماع في الفرح غير منهي عنه، ليس من النياح، لما الاجتماع في المئتم هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، اجتماع في المئتم اجتمع الناس، واجتماع لأن اجتماع غير مشروع، الناس ما يجتمعون للتعزية، إنما يجتمعون للمجاملة. ولهذا لا ترى واحدا يذهب إلى واحد في المئتم يسلي ويصبره، وإلا لو جاءه في بيته سلاه وصبره ومشى عادي. ولهذا لو الواحد مثلا عنده في بيته البيت المعتاد 10 مقاعد أو 7 مقاعد أو كذا، والناس ما أدركوه، ما أدركوا التعزية على قبل ذلك، وأتوا وعزوه ومشوا عادي، ما فيها إشكال، هذا ما فيها مانع، ما يجتمعون، لأن الاجتماع ليس هو المتعبد به، ليس هو المقصود، إنما التعزية مقصودة. فإن كان الاجتماع هو المقصود هذا لم يرد به الشارع، التعزية هذا ورد بها الشارع، فرق بين التعزية والاجتماع. فالناس اليوم ما المقصود عندهم؟ الاجتماع، يا أخي نروح نقعد في الميتم شوي، ويأتوا ويجلس هكذا. طبعا هو يجلس هكذا ما يستطيع أن يقوم بعد 10 دقائق، لأن الناس يقولوا الواجب هذا ناقص، يعني ما أدى الواجب، يبقى إذن كام؟ ربع ساعة، تبتل ساعة. فقال الناس نضع مقدارا يتفق عليه الناس، اللي هو ربع يقرأه مقرئ، ربع يقرأ مقرئ، فنحضر مقرئا يجتمع الناس على سماع القرآن، ويبقى ربع، يبقى ربع، هذا بعد الربع إذا صدق قام الناس وانصرفوا ولا حصل تعزية. طيب الناس يجلسون فين إذا سمعوا ربع القرآن هذا؟ يجلسون في قماش سرادق. طيب وهل يجلسون هكذا بلا مشروبات؟ يبقى نضيف المشروبات وهكذا. طيب مشروبات فقط ولا ممكن سجائر؟ لأن بعض الناس يحتاج إلى هذا، يبقى سجائر وهكذا تتسلسل هذه المسألة. لكن لو جاء واحد رجل توفي أبوه أو كذا، هو في بيته وبعض الناس ما أدرك التعزية ثم جاءوا في بيته وعزاه ومضى، ما فيها إشكال. إذا قلنا ما الفرق 5 ولا 10 ولا 20، نقول حتى لو 5 و10 و20، وإنما قصدوا الاجتماع فقط، فقصد الاجتماع هذا منافي للسنة. إنما الفرح، إنما الفرح قصد الاجتماع مراد عندهم، مراد عندهم، واجب وتؤدي هذا وفرح وسرور، وفيه ما لا يكون في غيره، يباح فيه ضرب الدف، وبيح فيه غناء النساء، وبيح فيه الوليمة، وبيح فيه يعني مبني على الفرح والتوسعة وإدخال السرور وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم نعم. أنتوا ثلاثة أيام يا عبد السلام، ها؟ يوم العرس. ماله؟ يضرب ايه؟ يضرب ايه؟ يضرب الصوت. يعني كيف يضرب الصوت؟ بالعصا؟ كرباج. يضرب اصحابه؟ من اصحابه طيب؟ انت منهم؟ يعني من 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 اصحابه؟ صف. ايوه ايوه. وهم يفرحون. طب لماذا؟ طب ما علامة الفرح عند العقل؟ لا بس علامة يعني في أشياء يقبلها العقل حتى، وفي أشياء يقبلها العقل. يعني هذه علامة الفرح، الضرب بالسياط، هذه مشكلة. يعني هذه عادة غريبة والله، هذا من أغرب ما يكون. طب يؤذي هذا الضرب ولا بس يعني كان إظهار فرح من علامة الفرح الأنس يعني؟ يعني هو يذهب خصيصا ليضرب يعني؟ هو طب لو الواحد صاحب كل البلد، مشكلة هذه. والله يعني أصل هذه تمنع للإيذاء، هذه تمنع الإيذاء لأن ممنوع الضرب والإيذاء. لكن مثلا لو شيء يمزحون به وكذا على غير هذا الوجه المؤذي ما في إشكال، لو أما لو كانت مؤذية لا، هذا ما يجوز. نعم نعم. قال بس أخشى أن يكون هذا مرتبط بعبادة عندهم أو برجاء شيء. لكن لو نعادك العادات هذه ولا تؤذي، هذا الأمر يعني فيها واسع، لو إنها لا تؤذي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن صاحب البدعة.
هذه فائدة يا، هذه في النوبة، في النوبة فقط. أسوان فيها كذلك ولا بس النوبة هذا؟ نعم. نعم.
قال: وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يرتلب به في ذلك الابتداع نفعا، ولا يدفع به ضررا، ولا يجيبه غيره إليه. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، ولو بدعوى
تخيل التشريع
ولو بدعوى الاقتضاء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم له، كقولهم في أصل الإشراك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكترك الحمص الوقوف بعرفة.
قريش الحمص لم قريش. نعم.
لقولهم: لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته، وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا، قائلين: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع. فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك، وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد،
يعني في إدخالها في حد البدعة، يقصد على وجه يضاهي الشرعية فيخرج بذلك ما اعتداه الناس. نعم.
وقوله: يقصد بالسلوك عليها
نقف هنا. يقصد بالسلوك عليها، كلام العثيمين. نعم. قال ايه؟
قال الشيخ الفيمين رحمه الله: ومن العجيب أن الشيخ الألباني وفقه الله ذكر هذا الحديث.
هاتينا مقرانا عشان بس الميكروفون. طيب عندك انت يا شيخ محمد وجدتها؟ طيب اقرأ انت.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف أثابهم الله، قد ذكر أن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صحيح مرفوع، ثم أتى بأدلة ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا، وعلى قاعدة المحدثين لو أن الأدلة ضعيفة ضعفا يسيرا ينجبر بعضها ببعض لكان الحديث حسنا لغيره، لكن في بعض الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يستشهد به. وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما في كل شيء، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب.
شوف انظر إلى قاعدة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هذه قاعدة مهمة جدا التي دندن عليها منذ قليل، أن الإنسان يكون في علماء الأمة، أهل علماء الراسخين، ليس في كل أحد، ولا أهل البدع والأهواء، هؤلاء يردون جملة وتفصيلا، لكن أهل العلم المعروفون الراسخون المعروفون بالسنة، الإنسان يكون أمام أخطائهم على الوسط، لا هو الذي يقبل الأخطاء لكونه إماما، ولا هو الذي يضلل العالم لكونه أخطأ، بل ينبه على الخطأ ويعتذر للعالم. فيقول الشيخ، أعد هذه العبارة ثانية:
وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما في كل شيء،
نعم،
وإنما هو بشر يخطئ ويصيب وينسى،
نعم،
ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل.
نعم، لا، في موضع خاص أخص من هذا،
هو نفس الموضع بس فيه طبعات بيقول ولكل جواد.
أيوة هات هذه، هذه أي دلنا عايزها أصلا، دلنا أريدها. يقول، قال الشيخ محمد عثيمين: ومن العجب أن الشيخ الألباني وفقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح لأنك على ولي، ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، بأدلة كلها ضعيفة، وهي وعلى قاعدة المحدثين أنه يبدو أن عندك هذا تصرف من بعض الناس، لكن هذا اللي موجود في الله، وعلى قاعدة المحدثين أو لو كانت كذا إلى آخر الكلام. ثم قال: ولتعرف أن لكل جواد كبوة. والشيخ الألباني وفقه الله لا شك أنه عالم، وأنه ينظر مثله في هذا الزمان. ولكل جواد، ولتعرف أن لكل جواد كبوة، الشيخ الألباني وفقه الله لا شك أنه عالم، وأنه ينظر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أنه عالم أنه يكون معصوما من كل شيء. فالإنسان لا شك أنه بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. هذا اللي عندك تصرف، هذا كلام سيء اللي بيتصرف هذا. طب هذا هو موضع تألق الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما يتكلم عن الشيخ الألباني، هو يظن أنه بذلك يعني يرفع الإشكال بين العلماء، يعني لما يبقى عنده أن العثيمين ما تتبع الألباني رحمة الله عليه، هذا عدم فهم وفقه. هو تتبع الألباني ليسقطه، ولا تتبع، ولا هذا تنبيه على خطأ. يقول أي عالم من العلماء، أي عالم من العلماء ينبه على خطأ مالك رحمه الله، ابن وهب ما نبه على خطأ مالك لما كان لا يرى سنة التخليل، ها، لما نبهه على ذلك. الأئمة ينبهون على هذه الأخطاء، لكن بعض الناس عنده حساسية أو عنده غرض أو عنده جهل. بالعكس، احنا بنبحث عن هذه المواضيع يا اخوان، احنا بنبحث عنها ونحفظها حفظا، لان هذه المواضيع هي الترجمة العملية لمسالك العلماء في باب الجرح والتعديل. دي ترجمة عملية، انا افرح لما اجد تتبعا او استدراكا من الشيخ فلان للشيخ علان، افرح بهذا. ليه؟ مش فرح ان ليس فرح ان العالم اخطأ، لا، فرح كيف تعامل العالم مع عالم حينما اخطأ. يبقى فرح بهذا، ليس فرحا بخطأ العالم، لا، إنه فرح كيف تعامل العالم مع العالم لما أخطأ. نعم، هذا في شرح ممتع في كتاب النكاح. قال إيه؟ اجلس هاني هاني اللي في قدام ما يجلس في جلسه كده, يجلس على الارض خالص.
نعم. قال الشيخ ابن ابراهيم
محمد ابن ابراهيم
اي نعم, والذي ذهب والذي كتب في ذلك ناصر الدين الالباني وهو صاحب سنه ونصره للحق ومصادمه لاهل الباطل.
الله اكبر, هذا موضع عزيز جزاكم الله خيرا. هذا فين ذكره؟
ولكن يعني يقول والذي كتب في ذلك ناصر الدين الالباني وهو صاحب سنه ونصره للحق ومصادمه.
لاحظوا يا اخواني ان ابن ابراهيم شحيح جدا في مثل هذه الاشياء. ابن ابراهيم لو خرجت التزكيه من عنده فحسبك بها. ابن ابراهيم صعب في التزكيه, صعب شديد. يعني ابن ابراهيم لما يقول واحد ناصر السنه خذ هذه من العيار الثقيل, هذه من العيار الثقيل, يعني لم يكن يعرف محاباة ولا مجاماه في حياته قط. سبحان الله, شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله كان يعني نظن أن به سبحان الله شدة قوية, يعني صراحة هو أشد في تربية وكذا من الغديان, والغديان أشد من الفوزان, ثلاثة معروف بهيبتهم العظيمة. رحم الله الشيخين الغديان والأطرم وحفظ الله الفوزان. فهؤلاء الحقيقة أئمة في هذا الباب جدا جدا جدا, لكن هم على الترتيب كالآتي: الشيخ الأطرم يلي الشيخ الغديان, لأن الشيخ الغديان كان أحيانا يؤانس, والثالث هو الشيخ الفوزان. ومن رأى الشيخ الفوزان يظن أنه لا أحد أهيب في الدنيا منه, كيف لو رأى الغديان, كيف لو رأى الأطرم, كيف لو رأى الأطرم. يوم من الأيام قال الشيخ الأطرم كأنه يعني لمس هذه أو كأنه اشتد على طالب أو شيء من هذا, يعني كان في درس الفجر, فقال الشيخ لو رأيتم الشيخ ابن إبراهيم, لو رأيتم, يظن البعض أنا قد اشتد وكذا, ولو رأيتم الشيخ ابن إبراهيم لعرفتم من نحن. هو نفسه يقول أنا أول ما ذهبت أطلب العلم عند الشيخ إبراهيم وكذا, وقلت وكنت حديث السن وهذا, ورحت يا شيخ أنا أريد أن أسمع يا شيخ أنا, قال تحفظ البلوغ؟ قلت لا, قال روح احفظه تعالى. يعني احفظه تعالى دي بعد أديبا يعني احفظ البلوغ تعالى, هذه تستغرق كم. فالشيخ يقول لو رأيت ابن إبراهيم, ابن إبراهيم كان شحيحا في مثل هذه الأشياء شديدا رحمه الله تعالى, طبعا شديد في الحق, وكان أثريا الذي يعني لا قد لا يعرفه البعض عن ابن إبراهيم. يا أخواني ابن إبراهيم جمع, شوف ابن إبراهيم ينقسم إلى قسمين, ابن باز والعثيمين. ابن إبراهيم ينقسم إلى ابن باز والعثيمين, ابن باز الأثري, العثيمين الفقيه. ابن إبراهيم أثري فقيه الذي يطالع ابن إبراهيم رحمه الله يجد أثرية عظيمة جدا مع فقه عميق, فهو أثري فقيه, فقيه أثري رحمة الله عليه, ورجع فتواه غاية في الدقة والقوة ما شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فحينما أنا أظن أن أحمد سكت حيث ايه هو بس أحمد أتى إلى موضع الشات فخلاص احنا هناخد برأي أحمد خلاص, والذهب المحلق معروف, العلماء كلهم ردوا على الشيخ, العلماء كلهم ردوا على الشيخ. نعم, لكن شوف ماذا قال. قال الشيخ الألباني ايه؟ ناصر الله أكبر, صاحب سنة ونصر الحق ومصادمة. طيب تعرفوا هذا يا اخواني كان قبل موت الألباني بكم؟ هذا قبل موت الألباني بحوالي 30 سنة, قبل موت الألباني حوالي 30 سنة, لأن الشيخ ابن إبراهيم تقريبا مات يا 89 ولا 89, لا يبقى أكثر يعني نعم, فحوالي 30 سنة. هذا لو قلق قبل موته مباشرة, يعني هذا لو قلق قبل موته مباشرة. سبحان الله. نعم نعم رد على من؟ على أهل البدع. نعم. احنا اتفقنا على أمس مرتضي بالياء ولا مرتضى بالألف؟ بالياء صح؟ بالياء مرتضي. نعم أخونا مرتضي. نعم مرتضى بالألف. الله يعيننا بس. يعاقبهم الله على الصلاة. سبحان الله. هذا كلام، هذا حال كثير من الناس الذين يقعون في بدع فتنهون عن صلاة فيها بدعة أو صيام في بدعة فيقول أتنهاني عن الصلاة. نعم. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. رحمه الله رحمه الله. أخذ هذا بأثر ابن سيب لما نهى لما رجع عن الصلاة قال تنهاني عن الصلاة تنهاني عن هذه الصلاة؟ قال ما أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن مخالفة السنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هؤلاء الأئمة إخواني، ولهذا من خرم الدين في زمانهم، من خرم الدين، وإن وجد المبتدع المتطاولون بل رؤوس أهل البدع عقد في أزمانهم. وهذا من فضل الله أن الرؤوس إنما ظهروا في عصر الرؤوس أيضا، لهذا كسرت الرؤوس الرؤوس. نعم كسرت الرؤوس رؤوس أهل السنة رؤوس أهل البدع. نعم. فسبحان الله لا حكمة بالغة، لا حكمة بالغة أن تظهر هذه الرؤوس في زمان الرؤوس. لهذا أذابوهم كما يذاب الدجال، أذابوهم أذابوهم وما وجدوا معهم سبيلا. سبحان الله. شوف دولة الاعتزال فين راحت أمام سنة أحمد، شوف دولة البدع والخرافات والضلالات وأهل البدع لما شربت عناقهم في زمن شيخ الإسلام كيف ذابوا أمام سنة شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف القبوريون الذين حولوا الجزيرة إلى وثنيات كيف ذابت دعوتهم بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهكذا في كل عصر يا أخوان، في كل عصر ما يظهر رأس بدعة إلا ويقيد الله سبحانه وتعالى له رأس سنة. ولا تظن أن السنة صعبة في الفهم ولا صعبة في العلم، إنما هي صعبة في التمسك والتطبيق. لهذا الإمام أحمد لما صار إمام أهل السنة إنما صار إمام أهل السنة بالتمسك بهذه العقيدة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه سهلة عندك، سهلة سهلة الكلام، القرآن كلام الله غير مخلوق. أنت لا تنظر إلى حجم المعلومة فإن السنة كلها سهلة، ولكن انظر إلى التمسك بها والمجاهدة بها ورد باطل أهل البدع حين تقوى بدعتهم فتتمسك بالسنة. زي الآن مثلا لما تقول مثلا مسألة العزد وكذا، أنت طبعا كطالب علم مو بتادئ في كتب أهل العلم وكتب السنة هتجد إجماع أهل السنة على خلاف هذا، وأن السلطان لا ينعزل إلا بمكفر، وتجد إجماع المعتزلة أن السلطان ينعزل بالفسق. خلاص أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق، أجمع المعتزلة أن السلطان ينعزل بالفسق. سهلة هذه، مسألة سهلة يعني ما تحتاج إلى عمق. كل الذي يحتاج منك أن ترجع إلى كتب السنة وتعرف هل السلطان ينعزل بغير مكفر ولا لا، تجد الإجماع. أجمع أهل السنة، حتى إن بعض الناس وهم أصحاب القائم بالعزل والمنكرون للخروج على السلطان كانوا ينقلون إجماع النووي، إجماع النووي، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، كانوا يستدلون بهذا. ها؟ وراءه في السطر الثاني كلام النووي نفسه، وأجمع آل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق وراءه مباشرة، لكن أخذ بالإجماع الأول وطرح الإجماع الثاني في اليم. فالسنة سهلة، لكن التمسك بها والدعوة إليها صعب صعب. ولهذا ما يتمسك بالسنة ويدعو إليها إلا النضر من البشر، ما أقول القليل يا أخوان، ما أقول القليل، نضر من البشر. فمثل عبارة ابن المسيب هذه ليست عبارة سهلة، لا تظنوها سهلة، هذه عبارة قوية، عبارة عميقة، وإن كانت سهلة في المعلومة. قال تنهاني عن الصلاة؟ قال لم أنهك عن الصلاة، إنما أنهاك عن مخالفة السنة. الصلاة ما أنهاك عن، صلي كما شئت لكن بموافقة للسنة. إنما أيضا هؤلاء الذين يقولون تنهوننا عن تطبيق الشريعة، ما هم يدخلون السياسة بزعم يا أخوان ودعوة إيه؟ نريد تطبيق الشريعة، ولهذا يقولون عنك أنت رافض للمشروع الإسلامي الذي لا يرى الدخول في هذه الحياة السياسية بما فيها من مخالفات. إذا أنكرت عليهم قالوا لك أنت رافض للمشروع الإسلامي، للمشروع الإسلامي. قل لا أنهاكم أنتم عن تطبيق الشريعة، ولا أنهاكم عن تحكيم الشريعة، إنما أنهاكم عن مخالفة الشريعة، أما تخالفون به الشريعة، فإن الشريعة ما تطبق إلا بتطبيق الشريعة. نعم. وفرح الشيخ الألباني رحمه الله بهذا الأثر، ويقول هذا فيه الرد على أعداء السنة اليوم الذين يتهمون أهل السنة بالتشدد حينما ينكرون عليه. نعم نعم، كلام نباس. اقرأ السؤال.
سأل سائل: لدينا شيخ رزقه الله علما لكنه يسب المشايخ الذين يخالفونه القول، ويخص بالذكر الشيخ ناصر الدين الألباني، حيث يحذر منه كل
عرب السماع. عرب السماع.
حيث يحذر منه كل ليلة تقريبا في أحاديثه في شهر رمضان، ويدعي بأن هذا رأي كل الأفاضل في الألباني، وأنه مجرد تاجر كتب. فما جوابكم ورأيكم يا سماحة الشيخ؟
كل ليلة في رمضان يسب الشيخ الألباني، سبحان الله. ولماذا رمضان؟ للزمن الفاضل يعني ولا ايه؟ سبحان الله، هذا عدم توفيق.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله. الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا الثقات المعروفين بالعلم والفضل والعناية بالحديث الشريف تصحيحا وتضعيفا، وليس معصوما، بل قد يخطئ في بعض التصحيح والتضعيف، ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته، بل المشروع الدعاء له بالمزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل.
الله أكبر.
ومن وجد له غلطا واضحا بالدليل فعليه أن يناصحه ويكتب له في ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
الله أكبر. من خواص إخواننا. وكان الشيخ يقرأ عليه أحيانا من السلسلة في درس ربع ساعة وثلث ساعة، يقرأ كلام الشيخ الألباني بين يديه. ومرة سئل عن حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض يرى منها إلى هذا وهذا، وأن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. فقال الشيخ: أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، وهذا الحديث به علل، وذكر علله. ثم قال: ولابننا العلامة الشيخ العذيمين رسالة في الحجاب فلتراجع. شوف كيف جمع الشيخ في جوابه بين هذا، بين إحقاق الحق وبين التنبيه على خطأ العالم. نعم.